يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أظهر سنقراه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 74 في الموسم الرابع من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 3 من شهر شعبان عام 1493 الموافق أو 39 الموافق للتاسع عشر من شهر أبريل سنة 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم، أهل علينا شهر من شهور الله المباركة ألا وهو شهر شعبان، نود منكم بارك الله فيكم كلمة تنصحوننا بها بمناسبة هذا الشهر وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها جميعا، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. أقول جوابا على أول سؤال هذه المجموعة من الأسئلة التي في هذا اللقاء تعتبر خاصة لأنها متعلقة بطلبتنا في أحد الأحياء الجامعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يزيدهم حرصا على تعلم العلم النافع والسؤال عن دينهم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ونبدأ بما بدأوا به، وهو السؤال المتعلق بهذا الشهر المبارك الذي أهله الله تبارك وتعالى علينا، فنسأله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. وشهر شعبان شهر متميز، وإن كان هو السابق لرمضان، بل هو بين شهرين عظيمين، بين رجب أحد الأشهر الحرم، وبين رمضان هذا الشهر العظيم المبارك الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص جليلة، وهو بمثابة الراتبة لشهر رمضان، مثل الصلوات المكتوبة، أن الله تبارك وتعالى جعل لها رواتب قبلية وبعدية، وهذا بمثابة الراتبة القبلية. ومن فوائد هذه الرواتب أن المسلم يتهيأ فيها لما هو أهم منها، فراتبة الصلاة المكتوبة نافلة من عموم النوافل، وهي أعلى درجة من عمومها، لما لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، هذه المواظبة التي زادتها درجة من عموم المستحبات إلى ما يعرف بالسنن الرواتب، لأجل هذه المواظبة التي جاء فيها فضل عظيم. فكذلك بالنسبة لعبادة الصيام، صيام شعبان بمثابة راتبة رمضان، لأنها تتحقق فيها هذه الفائدة. المسلم أو الصائم يبدأ في تهيئة نفسه وترويضها على ما سيستقبله من الصيام الفريضة، من الصيام الركن في هذا الشهر العظيم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أنه يكثر من الصيام، حتى قالت أمنا عائشة: ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ومن حديث أم سلمة كذلك الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، أنها قالت: ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فكان إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام في شعبان. ونحن نعلم أن الصيام على نوعين: صيام الفريضة الذي يكون في رمضان الذي هو صيام الركن، بخلاف صيام الفريضة الذي يكون كصيام الكفارات أو صيام النذر أو ما إلى ذلك، هذا يعرف بصيام الركن لأنه ركن من أركان الإسلام، أوجب الله تبارك وتعالى علينا المحافظة على صيامه. ومن أنواع الصيام الذي جاءت النصوص في فضل الصيام فيه، صيام الأشهر الحرم، مثلا صيام محرم، وقد بين أهل العلم أن صيام شعبان أفضل من صيام أو من الصيام في الأشهر الحرم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكمة كذلك في هذا الصيام، يعني في صيام شهر شعبان الذي هو سابق لرمضان. قال: هو شهر يغفل الناس فيه عنه، يغفل الناس فيه عن صيامه لأنه عنه عموما، لأنه جاء بين شهرين معظمين، بين أحد الأشهر الحرم وبين شهر رمضان. وحكمة أخرى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في هذا الشهر، في هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، ولهذا كان من سنته ومن هديه صيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع، لأنها الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى ربنا تبارك وتعالى. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو في هذه العبادة وهو صائم هذا الشهر المبارك. ويدخل كذلك في التهيؤ للشهر الكريم الشهر العظيم أن الله جل وعلا خص ليلة النصف منه، ليلة النصف من شعبان، بهذه الخاصية العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسند صحيح خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة، أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه، أو يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. في هذه الليلة المباركة الله جل وعلا يطلع على خلقه، على خلقه جميعا، فيغفر للجميع باستثناء اثنين، اثنين يعني ليس المقصود عينهما، إنما المقصود جنسهما، يعني من كان مواقعا أو واقعا في مثل هذه الأعمال القبيحة عند الله جل وعلا. الأولى التي هي أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله تبارك وتعالى، والثانية المشاحنة والبغضاء التي تكون بين المسلم، بين اثنين من المسلمين، الله جل وعلا لا يغفر لهما حتى يصطلحا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا هذه فرصة وغنيمة وجب على المسلمين جميعا أن يغتنموها وأن يحرصوا على المسابقة إلى الخيرات فيها تهيئا لهذا الشهر العظيم الذي قال فيه نبينا الكريم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما أنصح به إخواني الاجتهاد في الصيام تهيئا لرمضان وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من الخيرات الحسان في فضل هذه العبادة، ومن مما ننصح به إخواننا أن يتآخوا فيما بينهم وأن يتركوا هذه الشحناء والبغضاء التي تفسد القلوب والتي تكون سببا للحرمان من هذا الخير. والمخذول هو الذي حرم من مثل هذا الخير. في ليلة من الليالي يطلع ربنا تبارك وتعالى فيغفر للخلق جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنصح نفسي وإخواني كذلك على حسن الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تهيئا لشهر القرآن. وجرت عادة طلبتنا وخاصة ممن يتقدم لصلاة التراويح الإكثار من المراجعة والتلاوة تهيئا للقيام. فنسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع وأن يرزقنا ربنا تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم ورفع قدركم. سؤال آخر في المسائل العلمية التي يشتد فيها الخلاف بين العلماء فيعثر معها على طالب العلم المبتدئ أن يتبنى قولا يتعبد به ربه لقوة أدلة الفريقين وضعف مستوى الطالب، فكيف يتصرف الطالب في مثل هذه المسائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول وبالله التوفيق جوابا على هذا السؤال، هذا السؤال المنهجي المتعلق بمسألة يكثر السؤال عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تزل فيها أقدام الكثير من أبنائنا. ومن آفات الطلب التي ربما تحرم صاحبها بركة هذا الخير التسرع في طلب العلم، وهذا قد يجر إلى آفات أخرى كالتعالم والانتقاص للغير، وقد يكون هذا الغير من العلماء أو من الأكابر، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيفما كانت الأسباب والدواعي لمثل هذا الأمر، بعضهم ربما ينتقص من عالم من العلماء تزلفا لآخر أو إرضاء لآخر، والله جل وعلا ما تعبدنا بمثل هذا، ما تعبدنا بإرضاء الخلق كائنا من كانوا ولا التزلف إليهم. الله عز وجل تعبدنا بإرضائه، وتعبدنا بمعرفة حقوق الغير، بمعرفة حقه علينا أولا، ثم بمعرفة حقوق الغير علينا، ومن هؤلاء كبراؤنا الذين هم علماؤنا. فلا ينبغي ولا يدفعنا خلاف قد يكون بين عالمين من علمائنا، وهذا أمر واقع، لأن نطعن في أحدهما على حساب الآخر، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. والواجب علينا أن نعرف للجميع حقه، وأن نتبع المصيب على إصابته الحق، وندعو الله جل وعلا له، ونعتذر للمخطئ، لأن العالم قد يجتهد وقد يخطئ، ولكن هذا لا ينقص من قدره ولا من إجلالنا له، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لسنا ملزمين بأخذ كلام عالم بعينه دون غيره، هذا من الضلال المبين، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه. نحن العالم يستشهد لكلامه ولا يستشهد بكلامه. العالم الحجة في دليله لا في قوله، وهذا أصل من الأصول ينبغي أن نعلمه وأن نحققه وأن نسير عليه، لأن الانحراف من أسبابه تركنا للأصول، تركنا للأصول. وقديما قال العارفون من جمع الأصول ضمن الوصول في الأمور كلها. طيب، ولهذا بناء عليه الواجب على طالب العلم ابتداء أن يجتهد في حدود طاقته وقدرته. ونحن نعتقد أن طالب العلم درجة فوق من هو دونه، يعني العامي. طالب العلم له القدرة، قدرة النظر في الأقوال والترجيح بينها، والترجيح يكون على وفق أصول الترجيح التي تعلمها. العبرة بالأدلة، فإذا صادفه قول أو أكثر لعالم أو علماء من علمائنا فينظر في دليل كل واحد منهما، وما ترجح لديه من الأدلة هذا أخذ به وسار عليه. والمسائل أنتم تعلمون أن من المسائل مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، يعني الحق فيها واحد، ومن المسائل وقد اختلف فيها العلماء، العبرة ليست بالاختلاف، حتى نجعل كل قول من الأقوال حق أو حجة، أبدا. إذا كان الخلاف من النوع هذا، يعني الغير سائغ، الحق فيه واحد، ويجب علينا الأخذ بقول من وافق الحق والدليل ولا نلتفت للآخر. وفي مثل هذا جاءت تلك الآثار الكثيرة عن الأئمة والسلف في رد الأقوال المخالفة للدليل والمخالفة للحق، ومنها قول الإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي خالف حديثا من أحاديث رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. يقول هذا عن أقواله وهو الإمام عليه رحمة الله، فاضربوا بقول عرض الحائط، فكيف بمن هو دونه في العلم والمنزلة؟ أما المسائل الأخرى التي الخلاف فيها سائغ، هذا يعذر بعضنا بعض فيها، ويأخذ الطالب بما ترجح لديه، بما اطمأن له واطمأنت له نفسه. وقال الاعتبارات في هذا كثيرة، قد يكون الاعتبار القائل من العلماء على مراتب، يعني يرتاح لقول مثلا عالم من أمثال يعني من المتقدمين، أحد الأئمة، قال الإمام مالك، يعني يرى أنه يقدم قوله على غيره في هذه المسائل التي الخلاف فيها سائغ. من العلماء المعاصرين مثلا يطمئن ويرتاح لأقوال الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني أو ما إلى ذلك، له ذلك، يختار قول من هذه الأقوال. أو قد يكون متتلمذا على إمام من الأئمة أو شيخ من المشايخ، في المسائل التي هي من هذا النوع يسير على قول شيخه، يرتضيه لنفسه ويعتمده، كما سمعنا هذا عن الكثير من مشايخنا. أحيانا الشيخ العثيمين سمعنا منه كذا مرة في بعض المسائل يقول: لي والله ما عندي فيها دليل، ولكن عندي فيها قول عن شيخي، يعني عن شيخ سعدي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني هذا باختصار وإيجاز في مثل هذه المسائل. أن يكون عليه طالب العلم والعلم عند الله تبارك وتعالى. وحاول أن أختصر نوعا ما هذه الإجابات على هذه الأسئلة حتى نأتي على أكبر عدد منها.
جزاكم الله خيرا وزادكم علما نافعا وعملا صالحا. السؤال الثالث: يذكر الفقهاء أن الوكالة لا تصح إلا فيما تدخله النيابة من حقوق الله جل وعلا أو حقوق الآدميين، وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. والسؤال: ما هو ضابط التفريق بين ما تصح فيه النيابة وما لا تصح؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة والمعروفة في الفقه الإسلامي بمسألة الوكالة بالفتح أو الوكالة بالكسر، كلاهما لغة صحيحة، يعني أن يوكل الإنسان غيره، بمعنى أن يعطيه تفويضا في أن ينوبه في عمل من الأعمال. ولهذا جاء ذكر النيابة في مسألة الوكالة كأنها تلازم، من باب أن الوكيل ينوب عن غيره. ولهذا لما عرفوها قالوا هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني استنابة أن ينيب الإنسان غيره لعمل من الأعمال. والأعمال على نوعين: قد تكون من العبادات، وقد تكون من المعاملات، وكلا النوعين قد تصح فيه النيابة وقد لا تصح. النيابة مثلا في العبادات تصح في بعض الأعمال كالحج والعمرة والصدقة عن الغير للأدلة الواردة في هذا بشروطها، كما في الحج عن الغير حديث شبرمة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك الصحابي أن يحج عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، شرطها في هذا أن تنوب غيرك في هذا العمل أن تكون قد حججت عن نفسك. وكذلك في المعاملات كمباشرة العقود، سواء ما كان عقودا مالية أو عقودا اجتماعية كعقود الزواج وما إلى ذلك، هذا من الأمور التي تصح فيها النيابة، تصح فيها النيابة، يعني وثبت هذا من تزويج النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكله أن يعقد له عقد النكاح. ولا تصح فيه النيابة كالإشهاد، أن يشهد إنسان على أمر ما، ما يقدرش إنسان يقول يوكل إنسان آخر اشهد عني، يشهد بما علم، والذي علم هو الأول، الثاني لم يعلم. وأمر الشهادات هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل فيه: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين فهذا تفريق بين ما تصح فيه النيابة وبين ما لا تصح فيه النيابة. وبناء على هذا الأصل نفرق بين الوكالة أو الوكالة الجائزة من غير الجائزة، سواء ما تعلق بال
العبادات أو ما تعلق بالمعاملات. وفي العبادات مثلنا بالحج وما قام مقامه صدقة وغيرها، لا تصح النيابة في الصلاة، الإنسان يصلي عن غيره، لا تصح النيابة أن ينوب الإنسان عن إنسان حتى لو كان أقرب الناس إليه، حتى لو كان أبا أو أما أو ابنا، لا تصح هذا، لأن عبادة لا تصح فيها النيابة، وبالتالي لا يصح فيها التوكيل، لا يصح فيها التوكيل. هذا معنى أو جواب على هذا السؤال في هذه المسألة. والمسألة ربما الإنسان يعني يجد تفصيلها في كتب الفقه، وهذا باب يعرف بباب الوكالة أو الوكالة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الرابع، قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصر العقائد الدينية: الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فما هو أول واجب على العبد؟ هل هو معرفة الله أم معرفة عبادته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعد ذكر ما قاله الشيخ السعدي.
قال الشيخ رحمه الله: الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته.
يعني هذا كلام الشيخ السعدي المتعلق بدرجات الناس في المعرفة، ويعني معرفة توحيد الله جل وعلا أولا، ومعرفة ما أوجب الله جل وعلا على العباد من عبادته، هذا شيء متعلق بالمعرفة. ولكن السؤال عما هو أول ما أوجبه الله على العباد، أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، هو أول ما يدعى الخلق إليه، والخلق إنما يدعون إلى توحيد الله أولا. وهذا الأصل مستفاد من الحديث العظيم الذي في الحقيقة هو في هذا المقام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أرض اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا أولا، فهذا أول واجب. قال علماؤنا بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم، عند الأشاعرة أول واجب هو المعرفة، وعند أهل السنة أول واجب هو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله جل وعلا، أن يوحدوا ربهم وأن لا يشركوا به شيئا. هذا جواب على هذا السؤال وبيان لما ذكر الشيخ السعدي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال الخامس، يقول صاحبه: يوجد في منطقتنا طالب علم رجع من الحجاز، وعندما لم يجد مكانا يدرس فيه انخرط تحت لواء جمعية العلماء المسلمين، ولما نوصح زعم أن لديه فتاوى كبار العلماء، وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يدرس وسط الإخوان، والمشكل أن بعض إخواننا تأثروا به، فما هو الموقف السليم منه ومنهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني شيء محزن أننا نسمع وفي مثل أيامنا هذه وفي مثل بلدنا هذا وفيه عالم من كبار علماء هذا الزمان نحسبه والله حسيبه ومثل بعض أبنائنا يتأثرون بأمثال هؤلاء. يعني أنا قلت أحزنني لما ورد في آخر السؤال أن بعض الشباب تأثروا به، ومثل هذا التأثر أنا أعتقد أن ما رده إلى أن الكثير من أبنائنا يفتقدون إلى التأصيل في مسائل عقيدتهم ومسائل منهجهم، وهذا التأصيل مهم جدا. هذا التأصيل كأنه حصن حصين سياج يمنع عنا أمثال هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتسلطون على عقول أبنائنا بمثل هذه الشبهات وبمثل هذه الطراهات. هذا لو كان عاقلا لكان استدلاله بالأدلة، ما هوش بعمل زيد أو عمر. نحن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بما فعله الألباني ولا تعبدنا بما فعله غيره، الله جل وعلا تعبدنا بموافقة الحق الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام والذي سار عليه سلفنا. السلف هل كانوا يتميزون عن غيرهم من المخالفين لهم في عقيدتهم وفي منهجهم؟ السلف كانوا يجالسون أهل الأهواء والبدع ويناصرونهم ويكثر سوادهم؟ كلا، ما كان هذا من دينهم ولا من منهجهم. ونحن لا نسيء الظن بعلمائنا، والذين يحتجون بمثل هذه الأمور وصنيع الشيخ الألباني هؤلاء جهلة، لأن الإنسان لا يتكلم على عالم حتى يقف على ترجمته ويعرف سيرته. كيف كان ظرف الشيخ الألباني لما كان هذا صنيعه؟ كان ربما درس في بعض مراكز الإخوان، كان السلفي الوحيد في تلك البلاد، والفرصة إذا أتيحت له بمثل هذه الصورة لا يردها ولا يتقاعس عن نشر دعوته، بل دعا إلى السلفية في مراكز الإخوان، والله جل وعلا فتح على يديه ونفع به خلقا كثيرا. ولهذا لما الإخوان تفطنوا لدعوة الشيخ منعوه بعد ذلك، ومنعوا أتباعهم، نزلوا قرار في حقه أنه يمنع منعا باتا حضور مجالس هذا الألباني، لأنه في نظرهم يفسد عليهم دعوتهم ويجعل الشباب ينفضوا من حولهم، لأنه سيفضح هذه الدعوة المخالفة البدعية. ثم بعد ذلك تميز الشيخ الألباني، له مجالسه وله حضوره ولا علاقة له بهؤلاء. فلا ينبغي للإنسان أن إذا تكلم عن شيء لابد يكون عالم بما يقول، ما هوش يكون صاحب شبهة يلقيها. الآن الحمد لله يعني السلفيون لهم مجالسهم ولهم من يتعاونون معه ويجتهدون معه، لا يحتاجون إلى غيرهم، فهم في غنى عن هؤلاء جميعا، في غنى عن هؤلاء جميعا. والتميز أمر لا بد منه في الدعوة إلى الله، نتميز عن غيرنا ولا ندعو مع غيرنا من المنحرفين، نحن ندعو في جماعة، هذه الجمعية فيها التكفير وفيها الحزب وفيها من يدعو إلى 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 العقائد كلها، وفيها الصوفي وفيها الأشعري، هذا ليس بتميز أبدا، وهذا هو الذي يؤدي إلى تمييع دعوتنا. وهذه الدعوة التي لا يكون فيها إلا من كان معتقدا عقيدتها ومقتنعا بمنهجها، يسير على هذا المنهج القويم. فهذا الرجل إن كان جاهلا، نسأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يرفع عنه الجهل، وهذه شبهة مردودة عليه. وإن كان متقصدا، نسأل الله تبارك وتعالى، لأن المتقصد يكون ابتداء هو على هذا المنهج المنحرف ويظهر السلفية، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، بعض الناس المندسين في السلفية يخالفونها ثم يظهرونها للناس، يظهرونها يعني في لحن القول، يظهرونها في بعض ما يدندنونها حوله، ولكن في حقيقة أمرهم دعوتهم تخالف هذه الدعوة. ففي وقت من الأوقات يصدعون بما عندهم من الباطل والشر. فأنصح إخواني أن ينصحوا هذا الأخ إذا استجاب، اللهم بارك، وإلا أن يتركوه ويتركوا منهجه الفاسد، ولا يكثروا سواد هؤلاء، لا يكثروا سواد هؤلاء كما فعل بعضهم ممن كان محسوب على السلفية واختار هذا الطريق، الآن أصبح منهجه بهذا الانحراف، حتى أصبح يجهر بقوله أن منهج الردود منهج غير مجد، وأنه يدعو لمثل هذه الحزبيات، بل وأصبح يرد على علماء أهل السنة، صلى الله عز وجل عفو العافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر في الفرائض، يقول السائل: هل يقتصر ميراث ولد الزنا على أمه فقط، أم يرث أمه ومن كان في جهتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، التوارث سببه من أسبابه النسب، وولد الزنا نسبه من أمه، وليس له نسب من أبيه. وإذا قلنا من أبيه لا نقصد الأبوة الشرعية، نقصد الأبوة كما يسميها بعضهم البيولوجية، يعني وإن تأكدنا أن هذا الولد من ماء هذا الرجل، ولكن لما كان بسبب الزنا لا يلحق النسب به شرعا، وبالتالي لا علاقة له بهذا الأب في قضية الميراث. أما في ما يتعلق بأمه فإن الشرع قد أثبت النسب من جهتها، الولد للفراش أي لأمه، وللعاهر الحجر، ولقول بعض أئمتنا، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: ألحقوا الفرائض يعني المتعلقة بالميراث والتوريث بأهلها الذين جاء التنصيص عليهم في نصوص الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي: إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم. يعني هذا في لما أثبت النسب من جهته، فإن ولد الزنا ترثه أمه، هذا من جهة، ويرث هو من أمه، ومن جهة أخرى يرثه إخوته من هذه الأم، حتى يعني هم بالنسبة له إخوة من أم، ولو أن الأم بعد ذلك تابت وتزوجت وكان لها أولاد شرعيون. وهذه يعني ولد الزنا احنا في الشرع نقول أنه سبب لخطيئة غيره، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا لا يحمل وزر من زنى، سواء أمه ومن زنى بها لا يتحمل وزرهم، وله من الحقوق والواجبات كسائر المسلمين، ويعامل على هذا الأساس. وبالتالي لما أثبت له الشرع النسب من جهة أمه حق من حقوقه، حق من حقوقه المنصوص عليه شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فهذا حق ما دام أن له نسب مع أمه، والنسب هو سبب الميراث، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالسؤال: هل يعتبر تخدير المريض بالمواد الكيميائية وغير ذلك من الأمور المستعملة في الطب من التداوي بالحرام الوارد في الحديث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، ينبغي أن نفرق بين المادة التي تكون منومة، هذه المادة اللي اصطلح على تسميتها بالمخدرة، وبين المادة التي تكون مسكرة. المسكر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعلة الخمر هي الإسكار، يعني كل ما أدى إلى السكر فهذا يكون محرما. أما هذا التنويم فعلى كل حال، وإن كان قديم ليس بالجديد، والناس تضطر إليه اضطرارا، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء طرح هذا السؤال يعني على الهيئة في بيان حكم التخدير أثناء العمليات الجراحية، فسواء كان التخدير الكلي أو الجزئي، لأنه كان تخدير كلي المريض ينوم كلية وتجرى له العملية، والعملية قد تأخذ أوقات متفاوتة، قد تستغرق ساعات طويلة، يعني يحتاج، ولهذا التنويم أصبح تخصص من التخصصات الطبية، يعني يعطى الجرعة التي تنومه ولا تخدره مدة عمليته، مدة عمليته إذا كان العملية، لأنه لو أعطي له أكثر من ذلك أو أقل من ذلك يؤدي إلى الضرر. المهم الذي يهمنا هو جواب الهيئة، والتي كان رئيسها الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، قالوا يجوز استعمال ذلك لما يقتضيه من المصلحة الراجحة إذا كان الغالب على المريض السلامة من ذلك، يعني الغالب على المريض أنه يتعافى بعد هذه العملية، يعني والغالب أنه العمليات نظر الطبيب وتقدير الطبيب هو السلامة من بعدها، والنسبة متفاوتة، الطبيب يقول لك 90% العملية ناجحة، يقول لك 60، يقول لك 50، يقول لك نسبة ضئيلة وهكذا يعني. فهذا بناء على هذه الفتوى، وهي من مسائل النازلة، ننقل كلام الأكابر والعلماء، سأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
آمين.
قال سؤال آخر: في بعض المساجد تقطع الصفوف بالسواري، فيقع المسبوق في حيرة عندما ينتهي إلى صف مقطوع بين أن يقع في النهي عن الصلاة فيه والنهي عن الصلاة منفردا، خاصة إذا كان من سيأتي بعده من عوام الناس بحيث يسارع إلى إكمال النقص في الصف المقطوع. نرجو منكم توضيح هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا المسألة كذلك يعني يصدق أن نقول فيها ما قلنا في مسألة سابقة، أنها من المسائل التي يكثر فيها السؤال، بل هي من المسائل التي يصدق أن نقول فيها مما عمت بها البلوى في مساجدنا. ومع الأسف الشديد يعني من المفروض مسائل الصلاة تكون من المسائل التي واجب على المسلمين جميعا أن يتفقهوا فيها، والفقه فيها واجب عيني على كل مسلم. وبالتالي إذا دخل المسلم ووجد آخر الصفوف صف مقطوع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في الصف المقطوع، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يقف في هذا الصف ويجعل هذا الصف في حكم المعدوم، يعني ملغى، يجعله في حكم الملغى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يأتي إلى من انتهى إليه الصف وإن كان منفردا، لأن الناس تسيء الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد وراء الصف، يعني هذا بالنسبة لمن يأتي ويجد فرجة في الصف فلا يصلي فيها ويصلي منفردا، يعني كأنه كبرا أو كأنه شيء من هذا القبيل. فهذا الذي ورد فيه هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته: لا صلاة لمنفرد وراء الصف. أما إذا وجد الصف قد امتلأ وليس له إلا أن يصطف وحده خلف هذا الصف الآخر فهذا لا شيء عليه، خلافا لما يفعله بعض العوام، أنه على كل حال وإن كان هذا فيه قول لبعض الفقهاء أنه يأتي لأحد المصلين في الصف الأخير ويسحبه إليه، هذا لا أصل له في السنة والعلم عند الله. فالواجب عليه أن يصطف حيث ما انتهى به الصف، وإذا كان الصف مقطوعا يجعله في حكم المعدوم، باش حتى يرفع هذا الإشكال من رأسه كأنه غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والعلم عند الله، والواجب على الأئمة أن ينبهوا الناس على مثل هذه المسائل وأن يفقهوهم فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال العاشر يقول صاحبه: هذا إشكال يقع فيه حفظة كتاب الله بين طرفي نقيض، منهم من يزهد في الصلاة بالناس خشية أن يشوب نيته ما يشوبها من تحسين الصوت للناس وإمداده بالمال وغير ذلك، ومنهم من يذهب للصلاة في مسجد إمامه منحرف لترجح مصلحة الدعوة عنده، فما توجيهكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكأن السائل يريد أن يقنعنا أن هذه الحالة ليس فيها إلا هذا، يعني إما أن يصلي وتعتري نيته هذه النية الفاسدة من الرياء ما إلى ذلك، وإما أن يكون مصليا عند مسجد إمامه يكون منحرفا، بمعنى أنه يكثر سواده. لكن نحن نقول الحمد لله، يعني فيه مجال أوسع من هذا، والإنسان ابتداء لا يجوز له أن يترك العمل مخافة الوقوع في الرياء. الواجب عليه أن يراقب نيته وأن يصححها، والواجب عليه أن يجاهد نفسه في إخلاص النيات، وإلا يعني قد يكون هذا سبب لترك الكثير من الأعمال بمثل هذه الحجة، وهي حجة مردودة على أصحابها. المسلم مطالب أن يخلص عمله لله عز وجل، وإذا اعتراه مثل هذه الآفات التي هي من آفات الأعمال عليه أن يجاهد نفسه وأن يصحح نيته دائما وأبدا، ويزول عنه هذا الإشكال. ولا أنصح أن يكثر السلفي الذي فتح الله عليه بحفظ كتاب الله جل وعلا غيره من المخالفين. أنت تجمع له المصلين، وهذه على كل حال من المخالفات في هذا الزمان، ومخالفات المساجد أن الناس يتخطون المساجد ويتقصدون حسن الصوت في المساجد البعيدة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف، بل هذا مخالف لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله: ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله استثناء أن يكون هذا المسجد الذي هو قريب منه إمامه مثلا مبتدع، المبتدع يتخطى مسجده ولا كرامة حتى لا نكثر سواده ونصلي في المسجد الذي يكون فيه إمام على الجادة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وأبناءنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. وأنصح إخواني من حفظة كتاب الله أن يغتنموا هذه الفرصة لمراجعة محفوظهم، سواء بالقيام سواء بالتلاوة والمراجعة أثناء الليل وأطراف النهار. وكما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما هو الضابط في مقولة لا إنكار في المسائل الخلافية، وهل يصح الاستدلال بها على من ينكر التصوير الفوتوغرافي والغناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، من على كل حال هذا المقولة لا يستشهد بها إلا أهل البدع والأهواء، لأنها مقولة فاسدة. وجوابي على هذا السؤال يكون بإيراد ما قاله أئمتنا، هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار، أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. فالقضية إذا كان من الخلاف السائغ أو غير السائغ. ثم قال بعد ذلك: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، يعني يعتقد في كل مسائل الخلاف هي مسائل اجتهاد، وده غير صحيح. هناك خلاف في مسائل فيها النص الصحيح الصريح. مثال على ذلك الأحناف لا يعتقدون ولا يرون أن الولاية في النكاح ركن من أركانه، يعني يصححون العقد من غير الولي بالنسبة للمرأة، لأنهم لا يعتقدون ركنيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، جمهور العلماء يقولون بما دل عليه الدليل، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بهذا الأحاديث الصحيحة الصريحة عندنا قول موافق لهذه الأدلة، وهو بطلان العقد، وقول آخر مخالف لهذه الأدلة، وهو قول إمام معتبر أن العقد صحيح. بناء على قول هؤلاء أصحاب هذه المقولة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، وبالتالي لا ننكر على هؤلاء وإن خالفوا الدليل الصحيح الصريح، وهذا لا شك ولا ريب قول باطل. قال كما شيخ الإسلام: كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة ولخفاء الأدلة فيها. وبمثل هذا الكلام قال كذلك ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، حيث قال: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، ثم أخذ يرد على أصحاب هذا القول. فهذا القول لا يروج له إلا أهل البدع والأهواء حتى يسلموا من الإنكار عليهم، حتى يسلموا من الإنكار عليهم. هذا جوابي على كل حال مختصرا على هذا السؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي شروط نقل إجماع ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى، وهما معروفان بالتساهل في ذلك؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإجماع كما هو معلوم أصل من الأصول ومصدر من مصادر التشريع، ودلت النصوص على مشروعيته. ويكفي أن نذكر بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع حجة، وقد اختلف العلماء في إجماع من على أقوال. منهم من قال إجماع الصحابة، ومنهم من قال إجماع الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من قال إجماع علماء الأمة، ومنهم من عمم ووسع قال إجماع الأمة علماؤها وغيرها. ولا شك ولا ريب أن المقصود به إجماع علماء الأمة، لأن العلماء هم المقصودون بمثل هذه المسائل، يعني المسائل الدينية والمسائل الشرعية، لأن الإجماع موضوعه الأمور الشرعية الدينية، هذا موضوعه، ما هوش متعلق بالأمور الأخرى المتعلقة بدنيا الناس. وبالتالي الإجماع إذا تحقق وإذا انعقد أصبح حجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إجماعهم حجة قاطعة. هذا قاله عن الصحابة: إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. أما ما تعلق بما جاء في السؤال من إجماعات بعض الأئمة، ربما عرفوا بشيء من التساهل، لأن الإجماع شرطه الأساس أن ينعقد، يعني يتفق العلماء على مسألة ما بقول واحد. وبعض العلماء يدعي الإجماع، وهذا الشيء يعني كتبه الله جل وعلا على الناس جميعا، لقوله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. العالم يجتهد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يظن أن في مسألة من المسائل العلماء أجمعوا، وغاب عنه أنهم ما أجمعوا، ووجد من خالف في هذه المسألة. ومخالفة الإمام الواحد تخرم هذا الإجماع، وهذا الذي قد يفوت بعض أهل العلم. ولهذا ممن كتب أو جمع في الإجماع وجد من ناقضه، كما ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في نقض إجماعات ابن حزم الظاهري، نقض مراتب الإجماع، وكنقض كثير من العلماء لأمثال ما جاء في السؤال للنووي وابن عبد البر في الكثير من الإجماعات ادعوها، وقد ألفت يعني أظن رسائل دكتوراه في إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن عبد البر في العبادات، وإجماعات ابن عبد البر في المعاملات من خلال كتابه التمهيد. وهذه مهمة، معرفة الإجماع، الإجماع والوقوف على ما أجمعت ما أجمع عليه علماء الأمة، هذا يفيد الفقيه، يفيده كثيرا. يعني لا بد للفقيه بعد علمه بآيات الأحكام والتفقه فيها وأحاديث الأحكام والتفقه فيها معرفة الإجماع، ومعرفة كذلك الخلاف، وقد ألفت فيه الإجماع كالإجماع لابن المنذر، وهذا من أحسنها، وألفت كذلك في مسائل الخلافية، المسائل الخلافية، وكان يعني مصنفات كثيرة في هذا الباب. الفقيه لا بد عليه أن يقف على المسائل التي اختلفوا فيها، والفائدة من ذلك حتى لا يحدث قولا جديدا في المسألة، لأنه هذا لا ينبغي، لأنه هذا لا ينبغي لقول الإمام أحمد، وهو ينصح ابنه في هذا الباب: لا تقول في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه إمام، ولا تحدث كذلك في الإسلام قولا إضافة إلى ما اختلف فيه علماء هذه الأمة. فإذا علمنا اختلافهم في المسائل حددنا الأقوال التي في المسألة الواحدة، ويكون بعدها الترجيح. فالتعامل مع مثل هذه الإجماعات بالتثبت منها، وهذا بالرجوع لكلام أهل العلم ممن جاء بعدهم وانتقضهم في الكثير منها، والعلم عند الله. وهذا بناء دائما وأبدا على القاعدة أن الحجة في، يرحمك الله، أن الحجة في قول الإمام إنما في دليله لا في قوله. فإذا ادعى عالم من علماء الأمة إجماعا في مسألة، وتحققنا من هذا الإجماع وما وجدنا من قال بخلافه، هذا قلنا به. أما إذا وجد من خالفه فيه، هذا لا يقال فيه أنه من الإجماع المنعقد. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر ولعلنا نختم به، يقول صاحبه: ما حكم وضع اسم مستعار في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، وما نصيحتكم أو وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك، خاصة إذا كان من إخواننا السلفيين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعني اللجوء لمثل هذه الوسيلة أو الطريقة التي كثر استعمالها في ما يعرف بوسائل التواصل أو وسائل التقاطع، وهذا على حسب نيات الناس واجتهاداتهم في مثل هذه الأمور، وهي من الأمور التي قد تكون نافعة للناس وقد تكون على خلاف ذلك، لأنها فتحت أبواب شر كثيرة، فتحت الجرأة، جرأة الأساغر على غيرهم، وهم يختفون وراء أسماء اخترعوها وأحدثوها، ومن خلالها يبثون سمومهم بل وينشرون سبابهم ووقاحتهم وسوء أدبهم على غيرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإن كنا نعتقد أن اللجوء لمثل هذا قد يكون له أسباب، يعني بعض الناس ربما يتضرر لو ذكر اسمه في بعض المواقع أو المنتديات، وهي مواقع علمية نافعة ينتفع بها مع إخوانه، لأنه مثلا إذا كان في وسط يحارب السنة وأهلها، وفي وسط الراية فيه لأهل البدع والأهواء يتتبعون كل صاحب حق، ومن تتبعاتهم لهم أنهم يتدخلون حتى في شؤونهم الخاصة، ومن أغرب ما سمعت أنه يستدعى بعضهم ويقال له: لماذا أنت مسجل في المنتدى الفلاني؟ لماذا أنت مسجل في المنتدى الفلاني؟ لا يقولون منتدى الكل، ولا يقولون ما شابه هذه المنتديات التي تنشر في غالب ما تنشره، أقول في غالب حتى لا أكون ظالما متجنيا على الغير، تنشر أفكار أصحاب هذا المنتدى وضلالاتهم وطعنهم في أكابر هذه الأمة، في أكابر هذه الأمة، طعنات في الشيخ ربيع، طعنات في الشيخ محمد وغيرهم من المشايخ. أما قلت إذا كان هذا الإنسان إنما يذكر أو يجعل اسما مستعار لأجل دفع الضرر عن نفسه، فهذا لا حرج، يعني بشرط أن يكون هذا لنفع غيره، له مقالات وله أمور طيبة. أما الذي ننكره والذي نعتقد عدم جوازه وأنه من المنكر العظيم، أن بالنسبة لأولئك الذين يجعلون أسماء مستعارة لأجل الشر والفساد، أنت صاحب حق، لما تخفي نفسك وتتحجب كما تتحجب المرأة باسم غيرك، كنية تستعملها أو أرقام تجعلها اسما لك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ثم تتطاول على غيرك؟ هذه هي المرجلة، يعني هذه الرجولة أوصلتكم إلى هذا الحد؟ إذا كنت رجلا فحلا باسمك هذه، أنت ما عندك أمور مثل هذه التي يخشاها صاحب الحق لو أظهر اسمه، ما عندك هذا، لأنك تريد أن تصب جام غضبك ووقاحتك على إخوانك، تفعل هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا أخفيت نفسك عن الناس، هل تخفيه عن رب الناس تبارك وتعالى؟ ألا تخشى يوما تقف فيه بين يدي ربك جل وعلا القائل سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذا الذي تكتبه عند الله جل وعلا في حكم الذي تتلفظ به، لأنه أشد ربما من التلفظ، وهذا سيبقى لأنه من آثارك، وعوض أن تكون من آثارك الطيبة تكون من آثارك الخبيثة التي بعد ذلك ستجني تبعاتها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء، وكما أسأل الله جل وعلا أن يبعد عن أبنائنا وإخواننا مثل هذه الطرق الخبيثة، وأن يبقوا على ما عرفناهم به أنهم أصحاب حق ولا يخافون في الله لومة لائم، هذا هو طريقنا وهذا هو سبيلنا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يسخر لنا هذه الوسائل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونشر العلم النافع، ونشر الكلمة الطيبة التي يعم نفعها وفائدتها لجميع إخواننا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في نهاية هذا اللقاء لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك، وشكر إخواننا الطلبة في هذه الإقامة الطيبة لفضيلة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد متجدد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أظهر سنقراه حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 74 في الموسم الرابع من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 3 من شهر شعبان عام 1493 الموافق أو 39 الموافق للتاسع عشر من شهر أبريل سنة 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بعلمكم، أهل علينا شهر من شهور الله المباركة ألا وهو شهر شعبان، نود منكم بارك الله فيكم كلمة تنصحوننا بها بمناسبة هذا الشهر، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها جميعا، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. أقول جوابا على أول سؤال هذه
المجموعة من الأسئلة التي في هذا اللقاء تعتبر خاصة لأنها متعلقة بطلبتنا في أحد الأحياء الجامعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم وأن يزيدهم حرصا على تعلم العلم النافع والسؤال عن دينهم، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ونبدأ بما بدأوا به وهو السؤال المتعلق بهذا الشهر المبارك الذي أهله الله تبارك وتعالى علينا، فنسأله تبارك وتعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. وشهر شعبان شهر متميز، وإن كان هو السابق لرمضان بل هو بين شهرين عظيمين، بين رجب أحد الأشهر الحرم وبين رمضان هذا الشهر العظيم المبارك الذي خصه الله تبارك وتعالى بخصائص جليلة، وهو بمثابة الراتبة لشهر رمضان، مثل الصلوات المكتوبة، أن الله تبارك وتعالى جعل لها رواتب قبلية وبعدية، وهذا بمثابة الراتبة القبلية. ومن فوائد هذه الرواتب أن المسلم يتهيأ فيها لما هو أهم منها، فراتبة الصلاة المكتوبة نافلة من عموم النوافل، وهي أعلى درجة من عمومها، لما لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، هذه المواظبة التي زادتها درجة من عموم المستحبات إلى ما يعرف بالسنن الرواتب، لأجل هذه المواظبة التي جاء فيها فضل عظيم. فكذلك بالنسبة لعبادة الصيام، صيام شعبان بمثابة راتبة رمضان، لأنها تتحقق فيها هذه الفائدة. المسلم أو الصائم يبدأ في تهيئة نفسه وترويضها على ما سيستقبله من الصيام الفريضة، من الصيام الركن في هذا الشهر العظيم الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ولهذا كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أنه يكثر من الصيام، حتى قالت أمنا عائشة: ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. ومن حديث أم سلمة كذلك الذي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح، أنها قالت: ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. فكان إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من الصيام في شعبان. ونحن نعلم أن الصيام على نوعين: صيام الفريضة الذي يكون في رمضان الذي هو صيام الركن، بخلاف صيام الفريضة الذي يكون كصيام الكفارات أو صيام النذر أو ما إلى ذلك، هذا يعرف بصيام الركن لأنه ركن من أركان الإسلام، أوجب الله تبارك وتعالى علينا المحافظة على صيامه. ومن أنواع الصيام الذي جاءت النصوص في فضل الصيام فيه صيام الأشهر الحرم، مثلا صيام محرم، وقد بين أهل العلم أن صيام شعبان أفضل من صيام أو من الصيام في الأشهر الحرم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكمة كذلك في هذا الصيام، يعني في صيام شهر شعبان الذي هو سابق لرمضان. قال: هو شهر يغفل الناس فيه عنه، يغفل الناس فيه عن صيامه لأنه عنه عموما، لأنه جاء بين شهرين معظمين، بين أحد الأشهر الحرم وبين شهر رمضان. وحكمة أخرى كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في هذا الشهر، في هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، ولهذا كان من سنته ومن هديه صيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع، لأنها الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى ربنا تبارك وتعالى. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يحب أن يرفع عمله إلى ربه وهو في هذه العبادة وهو صائم هذا الشهر المبارك. ويدخل كذلك في التهيؤ للشهر الكريم الشهر العظيم أن الله جل وعلا خص ليلة النصف منه، ليلة النصف من شعبان، بهذه الخاصية العظيمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسند صحيح خرجه الشيخ الألباني في الصحيحة، أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه أو يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. في هذه الليلة المباركة الله جل وعلا يطلع على خلقه، على خلقه جميعا، فيغفر للجميع باستثناء اثنين، اثنين يعني ليس المقصود عينهما، إنما المقصود جنسهما، يعني من كان مواقعا أو واقعا في مثل هذه الأعمال القبيحة عند الله جل وعلا. الأولى التي هي أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك بالله تبارك وتعالى، والثانية المشاحنة والبغضاء التي تكون بين المسلم بين اثنين من المسلمين، الله جل وعلا لا يغفر لهما حتى يصطلحا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا هذه فرصة وغنيمة وجب على المسلمين جميعا أن يغتنموها وأن يحرصوا على المسابقة إلى الخيرات فيها تهيئا لهذا الشهر العظيم الذي قال فيه نبينا الكريم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومما أنصح به إخواني الاجتهاد في الصيام تهيئا لرمضان وطمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من الخيرات الحسان في فضل هذه العبادة. ومن مما ننصح به إخواننا أن يتآخوا فيما بينهم وأن يتركوا هذه الشحناء والبغضاء التي تفسد القلوب والتي تكون سببا للحرمان من هذا الخير، والمخذول هو الذي حرم من مثل هذا الخير. في ليلة من الليالي يطلع ربنا تبارك وتعالى فيغفر للخلق جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنصح نفسي وإخواني كذلك على حسن الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تهيئا لشهر القرآن. وجرت عادة طلبتنا وخاصة ممن يتقدم لصلاة التراويح الإكثار من المراجعة والتلاوة تهيئا للقيام. فنسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع وأن يرزقنا ربنا تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم ورفع قدركم. سؤال آخر: في المسائل العلمية التي يشتد فيها الخلاف بين العلماء فيعثر معها على طالب العلم المبتدئ أن يتبنى قولا يتعبد به ربه لقوة أدلة الفريقين وضعف مستوى الطالب، فكيف يتصرف الطالب في مثل هذه المسائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول وبالله التوفيق جوابا على هذا السؤال، هذا السؤال المنهجي المتعلق بمسألة يكثر السؤال عنها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تزل فيها أقدام الكثير من أبنائنا. ومن آفات الطلب التي ربما تحرم صاحبها بركة هذا الخير التسرع في طلب العلم، وهذا قد يجر إلى آفات أخرى كالتعالم والانتقاص للغير، وقد يكون هذا الغير من العلماء أو من الأكابر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيفما كانت الأسباب والدواعي لمثل هذا الأمر، بعضهم ربما ينتقص من عالم من العلماء تزلفا لآخر أو إرضاء لآخر، والله جل وعلا ما تعبدنا بمثل هذا، ما تعبدنا بإرضاء الخلق كائنا من كانوا ولا التزلف إليهم. الله عز وجل تعبدنا بإرضائه وتعبدنا بمعرفة حقوق الغير، بمعرفة حقه علينا أولا، ثم بمعرفة حقوق الغير علينا، ومن هؤلاء كبراؤنا الذين هم علماؤنا، فلا ينبغي ولا يدفعنا خلاف قد يكون بين عالمين من علمائنا، وهذا أمر واقع، لأن نطعن في أحدهما على حساب الآخر، هذا مما لا ينبغي ولا يجوز، والواجب علينا أن نعرف للجميع حقه، وأن نتبع المصيب على إصابته الحق، وندعو الله جل وعلا له، ونعتذر للمخطئ، لأن العالم قد يجتهد وقد يخطئ، ولكن هذا لا ينقص من قدره ولا من إجلالنا له، وكل يؤخذ من قوله ويرد. لسنا ملزمين بأخذ كلام عالم بعينه دون غيره، هذا من الضلال المبين، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه. نحن العالم يستشهد لكلامه ولا يستشهد بكلامه، العالم الحجة في دليله لا في قوله، وهذا أصل من الأصول ينبغي أن نعلمه وأن نحققه وأن نسير عليه، لأن الانحراف من أسبابه تركنا للأصول، تركنا للأصول. وقديما قال العارفون: من جمع الأصول ضمن الوصول في الأمور كلها. طيب، ولهذا بناء عليه الواجب على طالب العلم ابتداء أن يجتهد في حدود طاقته وقدرته، ونحن نعتقد أن طالب العلم درجة فوق من هو دونه، يعني العامي. طالب العلم له القدرة، قدرة النظر في الأقوال والترجيح بينها، والترجيح يكون على وفق أصول الترجيح التي تعلمها، العبرة بالأدلة. فإذا صادفه قول أو أكثر لعالم أو علماء من علمائنا، فينظر في دليل كل واحد منهما، وما ترجح لديه من الأدلة هذا أخذ به وسار عليه. والمسائل أنتم تعلمون أن من المسائل مسائل لا يسوغ فيها الخلاف، يعني الحق فيها واحد، ومن المسائل وقد اختلف فيها العلماء، وقد يكون قد اختلف فيها العلماء، العبرة ليست بالاختلاف، حتى نجعل كل قول من الأقوال حق أو حجة، أبدا. إذا كان الخلاف من النوع هذا، يعني الغير سائغ، الحق فيه واحد، ويجب علينا الأخذ بقول من وافق الحق والدليل، ولا نلتفت للآخر. وفي مثل هذا جاءت تلك الآثار الكثيرة عن الأئمة والسلف في رد الأقوال المخالفة للدليل والمخالفة للحق، ومنها قول الإمام الشافعي: إذا رأيتم قولي خالف حديثا من أحاديث رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. يقول هذا عن أقواله وهو الإمام عليه رحمة الله، فاضربوا بقول عرض الحائط، فكيف بمن هو دونه في العلم والمنزلة؟ أما المسائل الأخرى التي الخلاف فيها سائغ، هذا يعذر بعضنا بعض فيها، ويأخذ الطالب بما ترجح لديه، بما اطمأن له واطمأنت له نفسه. وقال الاعتبارات في هذا كثيرة، قد يكون الاعتبار القائل من العلماء على مراتب، يعني يرتاح لقول مثلا عالم من أمثال يعني من المتقدمين أحد الأئمة، قال الإمام مالك يعني يرى أنه يقدم قوله على غيره في هذه المسائل التي الخلاف فيها سائغ. من العلماء المعاصرين مثلا يطمئن ويرتاح لأقوال الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني أو ما إلى ذلك، له ذلك، يختار قول من هذه الأقوال. أو قد يكون متتلمذا على إمام من الأئمة أو شيخ من المشايخ، في المسائل التي هي من هذا النوع يسير على قول شيخه، يرتضيه لنفسه ويعتمده، كما سمعنا هذا عن الكثير من مشايخنا. أحيانا الشيخ العثيمين سمعنا منه كذا مرة في بعض المسائل يقول لي والله ما عندي فيها دليل، ولكن عندي فيها قول عن شيخي، يعني عن شيخ سعدي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني هذا باختصار وإيجاز في مثل هذه المسائل، أن يكون عليه طالب العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أحاول أن أختصر نوعا ما هذه الإجابات على هذه الأسئلة حتى نأتي على أكبر عدد منها، وأسأل الله أن يوفقنا.
جزاكم الله خيرا وزادكم علما نافعا وعملا صالحا. السؤال الثالث، يذكر الفقهاء أن الوكالة لا تصح إلا فيما تدخله النيابة من حقوق الله جل وعلا أو حقوق الآدميين، وما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. والسؤال، ما هو ضابط التفريق بين ما تصح فيه النيابة وما لا تصح؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة والمعروفة في الفقه الإسلامي بمسألة الوكالة بالفتح أو الوكالة بالكسر، كلاهما لغة صحيحة، يعني أن يوكل الإنسان غيره، بمعنى أن يعطيه تفويضا في أن ينوبه في عمل من الأعمال. ولهذا جاء ذكر النيابة في مسألة الوكالة كأنها تلازم، من باب أن الوكيل ينوب عن غيره. ولهذا لما عرفوها قالوا هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، يعني استنابة أن ينيب الإنسان غيره لعمل من الأعمال. والأعمال على نوعين، قد تكون من العبادات وقد تكون من المعاملات، وكلا النوعين قد تصح فيه النيابة وقد لا تصح. النيابة مثلا في العبادات تصح في بعض الأعمال كالحج والعمرة والصدقة عن الغير للأدلة الواردة في هذا، بشروطها كما في الحج عن الغير، حديث شبرمة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك الصحابي أن يحج عن شبرمة، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، شرطها في هذا أن تنوب غيرك في هذا العمل أن تكون قد حججت عن نفسك. وكذلك في المعاملات كمباشرة العقود، سواء ما كان عقودا مالية أو عقودا اجتماعية كعقود الزواج وما إلى ذلك، هذا من الأمور التي تصح فيها النيابة، تصح فيها النيابة يعني. وثبت هذا من تزويج النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكله أن يعقد له عقد النكاح، ولا تصح فيه النيابة كالإشهاد، أن يشهد إنسان على أمر ما. ما يقدرش إنسان يقول، يوكل إنسان آخر اشهد عني، يشهد بما علم، والذي علم هو الأول، الثاني لم يعلم. وأمر الشهادات هذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل فيه: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وما كنا للغيب حافظين. فهذا تفريق بين ما تصح فيه النيابة وبين ما لا تصح فيه النيابة. وبناء على هذا الأصل نفرق بين الوكالة أو الوكالة الجائزة من غير الجائزة، سواء ما تعلق بالعبادات أو ما تعلق بالمعاملات. وفي العبادات مثلنا بالحج وما قام مقامه صدقة وغيرها، لا تصح النيابة في الصلاة، الإنسان يصلي عن غيره، لا تصح النيابة أن ينوب الإنسان عن إنسان حتى لو كان أقرب الناس إليه، حتى لو كان أبا أو أما أو ابنا، لا تصح هذا، لأن عبادة لا تصح فيها النيابة، وبالتالي لا يصح فيها التوكيل، لا يصح فيها التوكيل. هذا معنى أو جواب على هذا السؤال في هذه المسألة. والمسألة ربما الإنسان يعني يجد تفصيلها في كتب الفقه، وهذا باب يعرف بباب الوكالة أو الوكالة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الرابع، قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصر العقائد الدينية: الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فما هو أول واجب على العبد؟ هل هو معرفة الله أم معرفة عبادته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعد ذكر ما قاله الشيخ السعدي.
قال الشيخ رحمه الله: الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته.
يعني هذا كلام الشيخ السعدي المتعلق بدرجات الناس في المعرفة، ويعني معرفة توحيد الله جل وعلا أولا، ومعرفة ما أوجب الله جل وعلا على العباد من عبادته، هذا شيء متعلق بالمعرفة. ولكن السؤال عما هو أول ما أوجبه الله على العباد، أول ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، هو أول ما يدعى الخلق إليه، والخلق إنما يدعون إلى توحيد الله أولا. وهذا الأصل مستفاد من الحديث العظيم الذي في الحقيقة هو في هذا المقام، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى أرض اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا أولا، فهذا أول واجب. قال علماؤنا بخلاف غيرهم، عند الأشاعرة أول واجب هو المعرفة، وعند أهل السنة أول واجب هو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله جل وعلا، أن يوحدوا ربهم وأن لا يشركوا به شيئا. هذا جواب على هذا السؤال وبيان لما ذكر الشيخ السعدي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال الخامس يقول صاحبه: يوجد في منطقتنا طالب علم رجع من الحجاز، وعندما لم يجد مكانا يدرس فيه انخرط تحت لواء جمعية العلماء المسلمين، ولما نوصح زعم أن لديه فتاوى كبار العلماء وأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يدرس وسط الإخوان، والمشكل أن بعض إخواننا تأثروا به، فما هو الموقف السليم منه ومنهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني شيء محزن أننا نسمع وفي مثل أيامنا هذه وفي مثل بلدنا هذا وفيه عالم من كبار علماء هذا الزمان نحسبه والله حسيبه، ومثل بعض أبنائنا يتأثرون بأمثال هؤلاء. يعني أنا قلت أحزنني لما ورد في آخر السؤال أن بعض الشباب تأثروا به، ومثل هذا التأثر أنا أعتقد أن ما رده إلى أن الكثير من أبنائنا يفتقدون إلى التأصيل في مسائل عقيدتهم ومسائل منهجهم، وهذا التأصيل مهم جدا. هذا التأصيل كأنه حصن حصين، سياج يمنع عنا أمثال هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون، والذين يتسلطون على عقول أبنائنا بمثل هذه الشبهات وبمثل هذه الطراهات. هذا لو كان عاقلا لكان استدلاله بالأدلة، ما هوش بعمل زيد أو عمر. نحن الله تبارك وتعالى ما تعبدنا بما فعله الألباني ولا تعبدنا بما فعله غيره، الله جل وعلا تعبدنا بموافقة الحق الذي أنزله على نبينا عليه الصلاة والسلام والذي سار عليه سلفنا. السلف هل كانوا يتميزون عن غيرهم من المخالفين لهم في عقيدتهم وفي منهجهم؟ السلف كانوا يجالسون أهل الأهواء والبدع ويناصرونهم ويكثر سوادهم؟ كلا، ما كان هذا من دينهم ولا من منهجهم. ونحن لا نسيء الظن بعلمائنا، والذين يحتجون بمثل هذه الأمور وصنيع الشيخ الألباني هؤلاء جهلة، لأن الإنسان لا يتكلم على عالم حتى يقف على ترجمته ويعرف سيرته. كيف كان ظرف الشيخ الألباني لما كان هذا صنيعه؟ كان ربما درس في بعض مراكز الإخوان، كان السلفي الوحيد في تلك البلاد، والفرصة إذا أتيحت له بمثل هذه الصورة لا يردها ولا يتقاعس عن نشر دعوته، بل دعا إلى السلفية في مراكز الإخوان، والله جل وعلا فتح على يديه ونفع به خلقا كثيرا. ولهذا لما الإخوان تفطنوا لدعوة الشيخ منعوه بعد ذلك، ومنعوا أتباعهم، نزلوا قرار في حقه أنه يمنع منعا باتا حضور مجالس هذا الألباني، لأنه في نظرهم يفسد عليهم دعوتهم ويجعل الشباب ينفضوا من حولهم، لأنه سيفضح هذه الدعوة المخالفة البدعية. ثم بعد ذلك تميز الشيخ الألباني، له مجالسه وله حضوره ولا علاقة له بهؤلاء. فينبغي للإنسان أن إذا تكلم عن شيء لابد يكون عالم بما يقول، ما هوش يكون صاحب شبهة يلقيها. الآن الحمد لله يعني السلفيون لهم مجالسهم ولهم من يتعاونون معه ويجتهدون معه، لا يحتاجون إلى غيرهم، فهم في غنى عن هؤلاء جميعا، في غنى عن هؤلاء جميعا. والتميز أمر لا بد منه في الدعوة إلى الله، نتميز عن غيرنا ولا ندعو مع غيرنا من المنحرفين. نحن ندعو في جماعة، هذه الجمعية فيها التكفير وفيها الحزب وفيها من يدعو إلى 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 العقائد كلها، وفيها الصوفي وفيها الأشعري، هذا ليس بتميز أبدا، وهذا هو الذي يؤدي إلى تمييع دعوتنا. وهذه الدعوة التي لا يكون فيها إلا من كان معتقدا عقيدتها ومقتنعا بمنهجها، يسير على هذا المنهج القويم. فهذا الرجل إن كان جاهلا، نسأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يرفع عنه الجهل وهذه شبهة مردودة عليه، وإن كان متقصدا نسأل الله تبارك وتعالى، لأن المتقصد يكون ابتداء هو على هذا المنهج المنحرف ويظهر السلفية، كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، بعض الناس المندسين في السلفية يخالفونها ثم يظهرونها للناس، يظهرونها يعني في لحن القول، يظهرونها في بعض ما يدندنونها حوله، ولكن في حقيقة أمرهم دعوتهم تخالف هذه الدعوة. ففي وقت من الأوقات يصدعون بما عندهم من الباطل والشر. فأنصح إخواني أن ينصحوا هذا الأخ إذا استجاب، اللهم بارك، وإلا أن يتركوه ويتركوا منهجه الفاسد، ولا يكثروا سواد هؤلاء، لا يكثروا سواد هؤلاء كما فعل بعضهم ممن كان محسوب على السلفية واختار هذا الطريق، الآن أصبح منهجه بهذا الانحراف، حتى أصبح يجهر بقوله أن منهج الردود منهج غير مجد، وأنه يدعو لمثل هذه الحزبيات، بل وأصبح يرد على علماء أهل السنة، صلى الله عز وجل العفو العافية، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر في الفرائض، يقول السائل: هل يقتصر ميراث ولد الزنا على أمه فقط، أم يرث أمه ومن كان في جهتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، التوارث سببه من أسبابه النسب، وولد الزنا نسبه من أمه وليس له نسب من أبيه، وإذا قلنا من أبيه لا نقصد الأبوة الشرعية، نقصد الأبوة كما يسميها بعضهم البيولوجية، يعني وإن تأكدنا أن هذا الولد من ماء هذا الرجل، من ماء هذا الرجل، ولكن لما كان بسبب الزنا لا يلحق النسب به شرعا، وبالتالي لا علاقة له بهذا الأب في قضية الميراث. أما في ما يتعلق بأمه فإن الشرع قد أثبت النسب من جهتها، قد أثبت النسب من جهتها، الولد للفراش أي لأمه، وللعاهر الحجر، ولقول بعض أئمتنا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض يعني المتعلقة بالميراث والتوريث بأهلها الذين جاء التنصيص عليهم في نصوص الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي: إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، يعني هذا في لما أثبت النسب من جهته، فإن ولد الزنا ترثه أمه، هذا من جهة، ويرث هو من أمه، ومن جهة أخرى يرثه إخوته من هذه الأم، حتى يعني هم بالنسبة له إخوة من أم، ولو أن الأم بعد ذلك تابت وتزوجت وكان لها أولاد شرعيون. وهذه يعني ولد الزنا احنا في الشرع نقول أنه سبب لخطيئة غيره، والله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا لا يحمل وزر من زنى سواء أمه ومن زنى بها، لا يتحمل وزرهم، وله من الحقوق والواجبات كسائر المسلمين، ويعامل على هذا الأساس. وبالتالي لما أثبت له الشرع النسب من جهة أمه حق من حقوقه، حق من حقوقه المنصوص عليه شرعا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد، فهذا حق ما دام أن له نسب مع أمه، والنسب هو سبب الميراث، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التداوي بالخمر كما في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالسؤال: هل يعتبر تخدير المريض بالمواد الكيميائية وغير ذلك من الأمور المستعملة في الطب من التداوي بالحرام الوارد في الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا ينبغي أن نفرق بين المادة التي تكون منومة، هذه المادة اللي اصطلح على تسميتها بالمخدرة، وبين المادة التي تكون مسكرة. المسكر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعلة الخمر هي الإسكار، يعني كل ما أدى إلى السكر فهذا يكون محرما. أما هذا التنويم فعلى كل حال وإن كان قديم ليس بالجديد، والناس تضطر إليه اضطرارا كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء، طرح هذا السؤال يعني على الهيئة في بيان حكم التخدير أثناء العمليات الجراحية، فسواء كان التخدير الكلي أو الجزئي، لأنه كان تخدير كلي المريض ينوم كلية وتجرى له العملية، والعملية قد تأخذ أوقات متفاوتة، قد تستغرق ساعات طويلة، يعني يحتاج. ولهذا التنويم أصبح تخصص من التخصصات الطبية، يعني يعطى الجرعة التي تنومه ولا تخدره مدة عمليته، مدة عمليته إذا كان العملية، لأنه لو أعطي له أكثر من ذلك أو أقل من ذلك يؤدي إلى الضرر. المهم الذي يهمنا هو جواب الهيئة والتي كان رئيسها الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، قالوا: يجوز استعمال ذلك لما يقتضيه من المصلحة الراجحة إذا كان الغالب على المريض السلامة من ذلك، يعني الغالب على المريض أنه يتعافى بعد هذه العملية، يعني والغالب أنه العمليات نظر الطبيب وتقدير الطبيب هو السلامة من بعدها، والنسبة متفاوتة، الطبيب يقول لك 90% العملية ناجحة، يقول لك 60، يقول لك 50، يقول لك نسبة ضئيلة، وهكذا يعني. فهذا بناء على هذه الفتوى، وهي من مسائل النازلة، ننقل كلام الأكابر والعلماء، سأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
آمين.
قال سؤال آخر: في بعض المساجد تقطع الصفوف بالسواري فيقع المسبوق في حيرة عندما ينتهي إلى صف مقطوع، بين أن يقع في النهي عن الصلاة فيه والنهي عن الصلاة منفردا، خاصة إذا كان من سيأتي بعده من عوام الناس بحيث يسارع إلى إكمال النقص في الصف المقطوع، نرجو منكم توضيح هذه المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا المسألة كذلك يعني يصدق أن نقول فيها ما قلنا في مسألة سابقة، أنها من المسائل التي يكثر فيها السؤال، بل هي من المسائل التي يصدق أن نقول فيها مما عمت بها البلوى في مساجدنا. ومع الأسف الشديد يعني من المفروض مسائل الصلاة تكون من المسائل التي واجب على المسلمين جميعا أن يتفقهوا فيها، والفقه فيها واجب عيني على كل مسلم. وبالتالي إذا دخل المسلم ووجد آخر الصفوف صف مقطوع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في الصف المقطوع، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يقف في هذا الصف ويجعل هذا الصف في حكم المعدوم، يعني ملغى، يجعله في حكم الملغى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يأتي إلى من انتهى إليه الصف وإن كان منفردا، لأن الناس تسيء الفهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد وراء الصف، يعني هذا بالنسبة لمن يأتي ويجد فرجة في الصف فلا يصلي فيها ويصلي منفردا، يعني كأنه كبرا أو كأنه شيء من هذا القبيل. فهذا الذي ورد فيه هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته لا صلاة لمنفرد وراء الصف. أما إذا وجد الصف قد امتلأ وليس له إلا أن يصطف وحده خلف هذا الصف الآخر فهذا لا شيء عليه، خلافا لما يفعله بعض العوام، أنه على كل حال وإن كان هذا فيه قول لبعض الفقهاء أنه يأتي لأحد المصلين في الصف الأخير ويسحبه إليه، هذا لا أصل له في السنة والعلم عند الله. فالواجب عليه أن يصطف حيث ما انتهى به الصف، وإذا كان الصف مقطوعا يجعله في حكم المعدوم باش حتى يرفع هذا الإشكال من رأسه كأنه غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. والعلم عند الله، والواجب على الأئمة أن ينبهوا الناس على مثل هذه المسائل وأن يفقهوهم فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال العاشر يقول صاحبه: هذا إشكال يقع فيه حفظة كتاب الله بين طرفي نقيض، منهم من يزهد في الصلاة بالناس خشية أن يشوب نيته ما يشوبها من تحسين الصوت للناس وإمداده بالمال وغير ذلك، ومنهم من يذهب للصلاة في مسجد إمامه منحرف لترجح مصلحة الدعوة عنده، فما توجيهكم لهؤلاء جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكأن السائل يريد أن يقنعنا أن هذه الحالة ليس فيها إلا هذا، يعني إما أن يصلي وتعتري نيته هذه النية الفاسدة من الرياء ما إلى ذلك، وإما أن يكون مصليا عند مسجد إمامه يكون منحرفا بمعنى أنه يكثر سواده. لكن نحن نقول الحمد لله، يعني فيه مجال أوسع من هذا، والإنسان ابتداء لا يجوز له أن يترك العمل مخافة الوقوع في الرياء. الواجب عليه أن يراقب نيته وأن يصححها، والواجب عليه أن يجاهد نفسه في إخلاص النيات، وإلا يعني قد يكون هذا سبب لترك الكثير من الأعمال بمثل هذه الحجة، وهي حجة مردودة على أصحابها. المسلم مطالب أن يخلص عمله لله عز وجل، وإذا اعتراه مثل هذه الآفات التي هي من آفات الأعمال عليه أن يجاهد نفسه وأن يصحح نيته دائما وأبدا، ويزول عنه هذا الإشكال. ولا أنصح أن يكثر السلفي الذي فتح الله عليه بحفظ كتاب الله جل وعلا غيره من المخالفين، أنت تجمع له المصلين، وهذه على كل حال من المخالفات في هذا الزمان، ومخالفات المساجد أن الناس يتخطون المساجد ويتقصدون حسن الصوت في المساجد البعيدة، وهذا خلاف ما كان عليه السلف، بل هذا مخالف لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره من المساجد. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله استثناء أن يكون هذا المسجد الذي هو قريب منه إمامه مثلا مبتدع، المبتدع يتخطى مسجده ولا كرامة حتى لا نكثر سواده ونصلي في المسجد الذي يكون فيه إمام على الجادة. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وابناءنا وإخواننا ما يحبه ويرضاه. وأنصح إخواني من حفظة كتاب الله أن يغتنموا هذه الفرصة لمراجعة محفوظهم، سواء بالقيام سواء بالتلاوة والمراجعة أثناء الليل وأطراف النهار. وكما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما هو الضابط في مقولة لا إنكار في المسائل الخلافية، وهل يصح الاستدلال بها على من ينكر التصوير الفوتوغرافي والغناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، من على كل حال هذا المقولة لا يستشهد بها إلا أهل البدع والأهواء، لأنها مقولة فاسدة. وجوابي على هذا السؤال يكون بإيراد ما قاله أئمتنا، هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار. أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع ولا اجتهاد فيها مساغ، لم ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. فالقضية إذا كان من الخلاف السائغ أو غير السائغ. ثم قال بعد ذلك: وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، يعني يعتقد في كل مسائل الخلاف هي مسائل اجتهاد، وده غير صحيح. هناك خلاف في مسائل فيها النص الصحيح الصريح. مثال على ذلك الأحناف لا يعتقدون ولا يرون أن الولاية في النكاح ركن من أركانه، يعني يصححون العقد من غير الولي بالنسبة للمرأة، لأنهم لا يعتقدون ركنيته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، جمهور العلماء يقولون بما دل عليه الدليل، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وفي الحديث الآخر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بهذا الأحاديث الصحيحة الصريحة عندنا قول موافق لهذه الأدلة، وهو بطلان العقد. وقول آخر مخالف لهذه الأدلة وهو قول إمام معتبر أن العقد صحيح. بناء على قول هؤلاء أصحاب هذه المقولة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، وبالتالي لا ننكر على هؤلاء وإن خالفوا الدليل الصحيح الصريح، وهذا لا شك ولا ريب قول باطل. قال كما شيخ الإسلام كما اعتقد ذلك طوائف من الناس، والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه، فيسوغ إذا عدم ذلك فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة ولخفاء الأدلة فيها. وبمثل هذا الكلام قال كذلك ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين حيث قال وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، ثم أخذ يرد على أصحاب هذا القول. فهذا القول لا يروج له إلا أهل البدع والأهواء حتى يسلموا من الإنكار عليهم، حتى يسلموا من الإنكار عليهم. هذا جوابي على كل حال مختصرا على هذا السؤال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ما هي شروط نقل إجماع ابن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى وهما معروفان بالتساهل في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإجماع كما هو معلوم أصل من الأصول ومصدر من مصادر التشريع، ودلت النصوص على مشروعيته. ويكفي أن نذكر بقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع حجة، وقد اختلف العلماء في إجماع من على أقوال، منهم من قال إجماع الصحابة ومنهم من قال إجماع الصحابة ومن بعدهم، ومنهم من قال إجماع علماء الأمة، ومنهم من عمم ووسع قال إجماع الأمة علماؤها وغيرها. ولا شك ولا ريب أن المقصود به إجماع علماء الأمة، لأن العلماء هم المقصودون بمثل هذه المسائل، يعني المسائل الدينية والمسائل الشرعية، لأن الإجماع موضوعه الأمور الشرعية الدينية، هذا موضوعه، ما هوش متعلق بالأمور الأخرى المتعلقة بدنيا الناس. وبالتالي الإجماع إذا تحقق وإذا انعقد أصبح حجة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعهم حجة قاطعة، هذا قاله عن الصحابة، إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. أما ما تعلق بما جاء في السؤال من إجماعات بعض الأئمة ربما عرفوا بشيء من التساهل، لأن الإجماع شرطه الأساس أن ينعقد، يعني يتفق العلماء على مسألة ما بقول واحد. وبعض العلماء يدعي الإجماع، يدعي الإجماع. وهذا الشيء يعني كتبه الله جل وعلا على الناس جميعا لقوله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. العالم يجتهد، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لقول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قد يظن أن في مسألة من المسائل العلماء أجمعوا، وغاب عنه أنهم ما أجمعوا، ووجد من خالف في هذه المسألة. ومخالفة الإمام الواحد تخرم هذا الإجماع، تخرم هذا الإجماع، وهذا الذي قد يفوت بعض أهل العلم. ولهذا ممن كتب أو جمع في الإجماع وجد من ناقضه، كما ألفه شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله في نقض إجماعات ابن حزم الظاهري، نقض مراتب الإجماع، وكنقض كثير من العلماء لأمثال ما جاء في السؤال للنووي وابن عبد البر في الكثير من الإجماعات ادعوها، وقد ألفت يعني أظن رسائل دكتوراه في إجماعات ابن عبد البر، إجماعات ابن عبد البر في العبادات، وإجماعات ابن عبد البر في المعاملات من خلال كتابه التمهيد. وهذه مهمة، معرفة الإجماع والوقوف على ما أجمع عليه علماء الأمة، هذا يفيد الفقيه، يفيده كثيرا. يعني لا بد للفقيه بعد علمه بآيات الأحكام والتفقه فيها وأحاديث الأحكام والتفقه فيها، معرفة الإجماع، ومعرفة كذلك الخلاف، وقد ألفت فيه الإجماع كالإجماع لابن المنذر، وهذا من أحسنها، وألفت كذلك في مسائل الخلافية، المسائل الخلافية، وكان يعني مصنفات كثيرة في هذا الباب. الفقيه لا بد عليه أن يقف على المسائل التي اختلفوا فيها، والفائدة من ذلك حتى لا يحدث قولا جديدا في المسألة، لأن هذا لا ينبغي لقول الإمام أحمد، وهو ينصح ابنه في هذا الباب: لا تقول في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، ليس لك فيه إمام، ولا تحدث كذلك في الإسلام قولا إضافة إلى ما اختلف فيه علماء هذه الأمة. فإذا علمنا اختلافهم في المسائل حددنا الأقوال التي في المسألة الواحدة، ويكون بعدها الترجيح. فالتعامل مع مثل هذه الإجماعات بالتثبت منها، وهذا بالرجوع لكلام أهل العلم ممن جاء بعدهم وانتقضهم في الكثير منها، والعلم عند الله. وهذا بناء دائما وأبدا على القاعدة أن الحجة في يرحمك الله، أن الحجة في قول الإمام إنما في دليله لا في قوله. فإذا ادعى عالم من علماء الأمة إجماعا في مسألة، وتحققنا من هذا الإجماع وما وجدنا من قال بخلافه، هذا قلنا به. أما إذا وجد من خالفه فيه، هذا لا يقال فيه أنه من الإجماع المنعقد. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر ولعلنا نختم به، يقول صاحبه: ما حكم وضع اسم مستعار في المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي؟ وما نصيحتكم لمن يفعل ذلك، خاصة إذا كان من إخواننا السلفيين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعني اللجوء لمثل هذه الوسيلة أو الطريقة التي كثر استعمالها في ما يعرف بوسائل التواصل أو وسائل التقاطع، وهذا على حسب نيات الناس واجتهاداتهم في مثل هذه الأمور، وهي من الأمور التي قد تكون نافعة للناس وقد تكون على خلاف ذلك، لأنها فتحت أبواب شر كثيرة، فتحت الجرأة، جرأة الأساغر على غيرهم، وهم يختفون وراء أسماء اخترعوها وأحدثوها، ومن خلالها يبثون سمومهم، بل وينشرون سبابهم ووقاحتهم وسوء أدبهم على غيرهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإن كنا نعتقد أن اللجوء لمثل هذا قد يكون له أسباب، يعني بعض الناس ربما يتضرر لو ذكر اسمه في بعض المواقع أو المنتديات، وهي مواقع علمية نافعة ينتفع بها مع إخوانه، لأنه مثلا إذا كان في وسط يحارب السنة وأهلها، وفي وسط الراية فيه لأهل البدع والأهواء يتتبعون كل صاحب حق، ومن تتبعاتهم لهم أنهم يتدخلون حتى في شؤونهم الخاصة، ومن أغرب ما سمعت أنه يستدعى بعضهم ويقال له: لماذا أنت مسجل في المنتدى الفلاني؟ لماذا أنت مسجل في المنتدى الفلاني؟ لا يقولون منتدى الكل، ولا يقولون ما شابه هذه المنتديات التي تنشر في غالب ما تنشره، أقول في غالب حتى لا أكون ظالما متجنيا على الغير، تنشر أفكار أصحاب هذا المنتدى وضلالاتهم وطعنهم في أكابر هذه الأمة، طعنات في الشيخ ربيع، طعنات في الشيخ محمد وغيرهم من المشايخ. أما قلت إذا كان هذا الإنسان إنما يذكر أو يجعل اسما مستعار لأجل دفع الضرر عن نفسه، فهذا لا حرج، يعني بشرط أن يكون هذا لنفع غيره، له مقالات وله أمور طيبة. أما الذي ننكره والذي نعتقد عدم جوازه وأنه من المنكر العظيم، أن بالنسبة لأولئك الذين يجعلون أسماء مستعارة لأجل الشر والفساد، أنت صاحب حق، لما تخفي نفسك وتتحجب كما تتحجب المرأة باسم غيرك، كنية تستعملها أو أرقام تجعلها اسما لك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ثم تتطاول على غيرك؟ هذه هي المرجلة، يعني هذه الرجولة أوصلتكم إلى هذا الحد؟ إذا كنت رجلا فحلا باسمك هذه، أنت ما عندك أمور مثل هذه التي يخشاها صاحب الحق لو أظهر اسمه، ما عندك هذا، لأنك تريد أن تصب جام غضبك ووقاحتك على إخوانك، تفعل هذا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا أخفيت نفسك عن الناس، هل تخفيه عن رب الناس تبارك وتعالى؟ ألا تخشى يوما تقف فيه بين يدي ربك جل وعلا القائل سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ هذا الذي تكتبه عند الله جل وعلا في حكم الذي تتلفظ به، لأنه أشد ربما من التلفظ، وهذا سيبقى لأنه من آثارك، وعوض أن تكون من آثارك الطيبة تكون من آثارك الخبيثة التي بعد ذلك ستجني تبعاتها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء، وكما أسأل الله جل وعلا أن يبعد عن أبنائنا وإخواننا مثل هذه الطرق الخبيثة، وأن يبقوا على ما عرفناهم به أنهم أصحاب حق ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا هو طريقنا وهذا هو سبيلنا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يسخر لنا هذه الوسائل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر العلم النافع ونشر الكلمة الطيبة التي يعم نفعها وفائدتها لجميع إخواننا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في نهاية هذا اللقاء لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك، وشكر إخواننا الطلبة في هذه الإقامة الطيبة لفضيلة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
والمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.